قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من غض البصر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من غض البصر. المقصود بغض البصر عن المحارم التي حرمها الله جل وعلا من النظر إلى ما يثير الشهوات ويدعو إلى الفتن. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين عموما بأن يغضوا أبصارهم، وغضه معناه أن يمنع من النظر إلى ما هو مظنة الفتنة، يمنع النظر، فإذا وقع النظر بدون قصد صرف نظره، هذا غضه. ثم إنه قد يكون النظر سببا لما لا يستطيع الإنسان تحمله، فيكون من العلاج الناجح منع الفتنة بالامتناع من أسبابها، ومنع الأذى أن يصل إلى قلب الإنسان بالامتناع من السبب. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء إلا ويكون ضرره ظاهرا للأمة عموما. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك.
قوله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. نظرة الفجأة ويقال الفجاءة هي النظرة التي تقع من الإنسان عن غير قصد، يقع نظره ولم يقصد النظر، فهذه لا يأثم الإنسان بها، وإنما يأثم إذا كرر النظر. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصرف النظر، صرف البصر. إذا وقع نظره على امرأة فإنه يجب عليه أن يصرف بصره، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. وسيأتي أنه قال: لك الأولى وليست لك الثانية، يعني أن الأولى تكون غير مرتب عليها الإثم، أما الثانية فيأثم الإنسان بها وقد يترتب عليها أمر كبير. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة.
قوله: لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني الأولى التي لم تقصد النظر، وهي التي قال إنها نظرة الفجأة، يعني أن الإنسان لم يقصدها ولم يسعى لأسبابها، وإنما وقعت له فجاءة، ولهذا لم تقترن بها نية ولا قصد، فصارت ليس مرتبا عليها إثما، فقال إنها لك، يعني إنك غير مأزور عليها ولا يترتب عليها إثم. أما الثانية يعني إذا أدمت النظر وكررته فهذا محرم. وفي هذا دليل على وجوب الامتناع من أسباب الفواحش والمحرمات، وأن الإنسان يجب عليه أن يبعد نفسه عن مضان الفتن وعما هو مصدرا للذنوب والمعاصي.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها.
المباشرة هو أن تصل بشرة الإنسان إلى بشرة الآخر، فمعنى ذلك معنى الحديث لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى بشرة امرأة، يعني تعرت من ثيابها أو الأمور الممنوعة ثم تذهب تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، لأن هذا قد يثير الشهوة والفتنة لديه فيذهب يطلب هذه المرأة المنعوتة. هذا الشيء. الشيء الثاني أن نعت المرأة الأجنبية يعني وصفها ذكر أوصافها لا يجوز أن يقع ذلك للرجال، هذا ظاهر الحديث أنه ممنوع، والغالب أن الذي ينعتها امرأة لأن هي التي تباشرها وتكون معها عند من غير تحفظ، المرأة لا تتحفظ من المرأة، فهي التي غالبا ترى محاسنها، فلا يجوز أن تذهب تصفها للرجال، فإن هذا من المحرمات، سواء ترتب على هذا طلب الفاحشة أو لم يترتب عليه فهو محرم. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه.
الحديث الأول فيه تحريم النظر إلى العورات، وسواء وقع النظر من الرجل لرجل أو لامرأة لامرأة، فإن النظر إلى العورة مما حرمه الله جل وعلا وأمر بحفظ الفروج وأثنى على الذين يحفظون فروجهم عموما، واستثنى من ذلك الزوجات الزوجين، فإن الإنسان غير ملوم بعدم حفظه عورته عن زوجته أو كذلك الزوجة عن زوجها، أما ما عدا ذلك فلا يجوز أن ينظر إلى عورة لا رجل ولا امرأة، المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. وقد حددت عورة الرجل أنها من السرة إلى الركبة، هذه هي العورة المغلظة التي لو بان منها شيء في الصلاة لا تصح، وهذه التي لا يجوز النظر إليها بحال إلا بحالة الحاجة الضرورة عند المعالجة أو ما أشبه ذلك من الضرورات، أما أن ينظر إليها عن قصد بلا ضرورة فهذا من المحرم على الناظر والمنظور إليه، كلاهما يقع في الإثم. وأما المرأة فهي مع المرأة كذلك، عورتها التي لا يجوز أن تنظر إليها المرأة من السرة إلى الركبة لا يجوز أن تنظر المرأة الأخرى إلى هذا. وأما مع الرجال فالمرأة كلها عورة، فلا يجوز أن ينظر إليها إلا لأمر ضروري كالمعالجة الضرورية وما أشبه ذلك. وقد تساهل الناس كثيرا في عدم التحفظ من عوراتهم، ولا سيما عند الملاعب وما أشبه ذلك، فإن العورات تكشف قصدا وهذا من أكبر المحرمات، وقد اهدرت أوامر الله جل وعلا وأمر رسوله في ذلك. أما الحديث الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع لأمته وهو القدوة الذي يجب أن يقتدى به، فأراد أن يسن لأمته بفعله، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم بعيد عن أن يقع في المحذور الذي يقع فيه غيره من الفتن بالنساء، فإنه رأى امرأة مقبلة فدخل على زوجه زينب فقضى حاجته، ثم قال إن المرأة تقبل بصورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فليذهب إلى أهله وليقضي حاجته فإنه يضمر ما في نفسه، يعني أن قضاءه حاجته من امرأته يزيل ما وقع في نفسه مما قد يوقعه الشيطان ويزينه عندما يرى امرأة أجنبية. ففي هذا إرشاد منه صلوات الله وسلامه عليه عن درء الفتن وبمنع أسبابها، وأن الإنسان يستغني بما أحله الله جل وعلا له عما حرمه الله جل وعلا عليه، وأنه يعالج الأمر إذا وقع في نفسه من الشيطان وسوسة، يعالجه بهذا الشيء بأن يقضي حاجته من زوجته. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو ثور عن معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه.
المقصود باللمم ما ذكر في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم هو الشيء الذي يلم به الإنسان من صغائر الذنوب ولا يقيم عليها، وإنما يفعلها ثم يتركها. أما الإقامة على الذنب الصغير فهو كبيرة، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا كبيرة مع استغفاري ولا صغيرة مع إصرار، يعني إذا تاب الإنسان من الكبائر فإن الله يتوب عليه، وأما إذا أصر على الصغيرة فإن الصغيرة تكون كبيرة. وقد اشترط الله جل وعلا مغفرة الصغائر باجتناب الكبائر، صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، فإنه جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر، يعني إذا اجتنبت الكبائر تكفر الصغائر تكفرها الفرائض التي يؤديها الإنسان امتثالا لأمر الله في أوقاتها وعلى الوجه الذي أمر الله جل وعلا به. فهذا الحديث أثر عن ابن عباس يقول ما رأيت أشبه باللمم مما ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال عن الله إن الله جل وعلا كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركه لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان الكلام، وسيأتي أيضا أو زنا السمع الاستماع، وزنا اليد اللمس والتناول البطش، وزنا الرجلين المشي، يعني إلى ما هو محرم، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، النفس تتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، يعني إذا أقدم الإنسان على فعل الفاحشة الكبرى فقد وقع في الزنا الأكبر. أما إذا اقتصر على نظر وعلى استماع صوت المرأة أو على مثلا مد يده إلى شيء منها فإن هذا على ما قال ابن عباس داخل في اللمم، ولكن الحديث سماه زنا والزنا محرم كله، وواجب على الإنسان أن يكف بصره وكذلك سائر جوارحه عن المحرمات. يجب عليه أن يحفظ جوارحه عموما عن المحرمات. والله جل وعلا قد أنعم على الإنسان بالسمع والبصر بالأيدي والأرجل، وهو سائله جل وعلا هل استعمل هذه النعم وهذه الجوارح في الطاعة أو استعملها في المعاصي، كما قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني يسأل عنه الإنسان يوم القيامة: بما نظرت بنظرك؟ هل نظرت إلى المحرمات أو نظرت إلى آيات الله التي تورث في قلبك الإيمان والهداية والاتجاه إلى الله جل وعلا؟ وكذلك الاستماع، هل استمعت إلى ما هو من دواعي الفواحش من الغنى وما أشبه ذلك، أو استمعت إلى ما ينفعك من كلام الله جل وعلا ومن العلم والمواعظ وما أشبه ذلك مما هو من أسباب الهداية؟ وهذا الذي يطلب من العبد، أن يستمع بسمعه إليه وأن يختار أحسن ما يسمع فيعمل به. الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه، يجتهد في ذلك. وكذلك الفؤاد يعني القلب، والمقصود بالقلب النيات والخطرات. ومعلوم أن الإنسان لا ينفك عما يخطر في قلبه في نفسه، فيجب أن يمنع هذه الخطرات أن تصبح أمور ظاهرة، لأنها تخطر ثم بعد ذلك إذا نماها وتتبعها صارت عملا يقع فيه. وإن كانت أول الأمر خاطر يخطر أو فكرة يفكر فيها، ولكنها إذا نمت وصار مثلا يرددها دعته إلى أن يعمل ويسعى، فإذا عمل وسعى هنا تكتب السيئات. أما ما دامت فكرة تعرض له فهي تكفرها الحسنات، وإذا جاء العمل فلا بد من التوبة، لا بد أن يتوب. فالمقصود أن الإنسان في نظره وفي سمعه وفي قواه التي خلقت له قد لا ينفك عن الوقوع في المأثم. ولهذا أمر بالاستغفار دائما، وأمر بملازمة الواجبات الفرائض التي فرضها الله جل وعلا عليه، حتى يكون ملازمتها وأداؤها على الوجه المطلوب كفارة لما يقع منه من غير إقامة عليه. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن آدم حظه من الزنا، بهذه القصة. قال: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: والأذن زناها الاستماع. قال: باب في وطئ السبايا.
السبايا هنا النساء التي يغلب عليها المسلمون من الكفار، سواء كانت ذات زوج أو لم يكن لها زوج. وهذا الباب في ذكر حكم ذلك، وسيأتي أنه لا يجوز وطئها إلا إذا استبرئت، إذا كانت حاملا ما توطى حتى تضع ثم تطهر، أما إذا كانت حائلا فإنه لا يجوز وطؤها حتى تستبرأ بحيضة تحيض ثم تطهر. وكذلك إذا كانت بكرا فإنه لا يجوز أيضا وطؤها حتى يتيقن يقينا بأن رحمها خال. وكذلك مثل ذلك أيضا الإماء التي تشترى، وهذا لا يكون إلا إذا جاء الجهاد، إذا وقع الجهاد بين المسلمين والكفار. والله جل وعلا قد أحل نساء الكفار للمسلمين إذا غلبوا عليهن، كما قال الله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني أنكم إذا قاتلتموهم وأخذتم أزواجهم فإنها حلال لكم. وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن من أراد أن يطأ الحامل لعنة تدخل معه في قبره، فهذا دليل على حرمة ائتيان السبايا. والسبايا لا تؤتى حتى تكون من نصيب الإنسان، أما قبل القسمة فلا يجوز قربانهن بحال من الأحوال، سواء كانت قد برئت استبرأت أو لم تكن، فلا تحل بحال من الأحوال حتى تقسم وتكون من نصيبه. فإذا وقع له سهم من ذلك وجب عليه أيضا أن يجانبها حتى يستبرئ رحمها بما ذكر.
قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن.
أوطاس موضع في قرب الطائف، وهذه في غزوة حنين، وغزوة حنين وقعت في السنة 8 من الهجرة في شوال، بعدما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة علم أن ثقيفا ومن كان معهم قد جمعوا جموعا يريدون قتاله صلى الله عليه وسلم، فاتجه إليهم، فلما انتهت الوقعة أرسل جيشا بقيادة عامر الأشعري إلى من فر منهم، واجتمعوا في مكان يقال له ينعت بهذا الاسم، فحصلت الوقعة وسبوا منهم سبايا ثم قسمت عليهم فتحرجوا من ائتيانهن، فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنة من النساء تأتي في كتاب الله يراد بها شيئين، المحصنات يراد بهن اللاتي يحسن خروجهن ويبتعدن عن الفواحش بأن يتقين الله جل وعلا يمتثلن أمره، ويراد بهن ذوات الأزواج. ولهذا هن والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم صارت ظاهرة في أن المراد بهن ذوات الأزواج من الذين سبق أن تزوجهن الكفار فغلبوا عليهن، غلبهم المسلمون عليهن، فيكن لهم حلالا إذا وقعنا في سهامهم بعد قسمة الغنائم، فهن غنائم من سائر الغنائم أحلها الله جل وعلا لهذه الأمة فضلا منه. أما الأمم السابقة فما كان يحل ذلك، حتى الأموال ما كانت تحل، وكانت السنة التي شرعها الله لهم أنهم إذا قاتلوا الكفار واستولوا على أموالهم يجمعونها في مكان، ثم تنزل نار من السماء وتحرقها إذا لم يكن فيها غلول. أما إذا كان قد أخفي منها شيء فإنها لا تنزل النار. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء غزا فغنم مغانم كثيرة فجمعها فلم تنزل النار لأكلها، فقال لأصحابه ليبايعني من كل قبيلة رجل، فصاروا يبايعونه، فلزقت يده بيد واحد من رؤساء القبائل فقال الغلول فيكم فأخرجوه، فأخرى فتتبعهم ووجد ذهبا كرأس ثور عند رجل قد أخفاه، فأخذوه ووضعوه مع الغنائم فنزلت النار فأكلتها. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يذكر من فضل الله جل وعلا عليه وعلى أمته أنه فضل على الأمم وعلى الأنبياء بخمس: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. يقول كان الرسول يرسل إلى قومه خاصة وأرسلت إلى الناس عامة، وكان من قبلنا لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، وكذلك إذا أصاب أحدهم نجاسة صابت ثوبه ما يكفي أن يغسلها بل يقرضها ويلقيها. وأما رسول صلى الله عليه وسلم فهو يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه الثانية، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني الأرض كلها أينما أدركت الإنسان الصلاة يصلي في أي مكان كان، وإذا لم يكن عنده ماء تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه ويكفيه، وهذا من رحمة الله جل وعلا، وهذا من خصائص هذه الأمة. الأمر الثالث أنها أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا. الأمر الرابع أنه صلوات الله وسلامه عليه أعطي الشفاعة التي يتأخر عنها أولو العزم كما هو موضح ومعلوم في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الغنائم أحلت لهذه الأمة رحمة من الله جل وعلا ولطفا بهن. وقد أخبر جل وعلا أن مسلمين إذا استولوا على الكفار فهم مخيرون بين أن يمنوا عليهم ويتركوهم ويعطوهم ما سبوه منهم، أو يسترقوهم أو يقتلون مقاتلتهم. أما النساء والصبيان فلا يتعرض لهم بقتل بحال من الأحوال إلا إذا كانوا من أهل القتال يقاتلون، إذا قاتلوا فالمقاتل يقاتل. نعم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة محجة فقال لعل صاحبها ألم بها، قالوا نعم، فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل عليه لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له.
رأى امرأة محجة، المحج يعني قريبة الولادة، كأنها حامل ولادتها قريبة، رآها عند قباء بيت، فقال لعل صاحبها يريد أن يلم بها، هكذا في صحيح مسلم، يريد أن يلم بها، قالوا نعم، ومعنى يلم بها يعني يطأها. فقال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. هذا أمر عظيم، وهذا يدلنا على تحريم ائتيان الحامل المسبية، هذه مسبية من الكفار وهي حامل، فلا يجوز قربان السبايا إذا كنا حمل حتى يضعنا ثم يطهرنا. ومدة الطهر بعد الوضع تحدد بأربعين يوما غالبا، وقد تطهر المرأة قبل ذلك، ولا ينبغي للإنسان أن يأتيها بزوجها أن يأتيها قبل تمام الأربعين، لأن كما يقول الفقهاء هذا الطهر قبل تمام الأربعين قد يكون مشكوكا فيه، فهو مكروه ائتيانها قبل ذلك. وأما السبايا فلا يجوز ائتيان الحامل بحال من الأحوال حتى تضع، لأن هذا الحمل من غيره، وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي زرع غيره. وزرع هو المقصود بزرع الغير هنا الولد، الولد الذي يكون في رحم المرأة، لا يجوز لمن يؤمن بالله أن يطأ حاملا، يكون بذلك كأنه يسقي زرع غيره، يعني الولد الذي زرعه غيره. وقد اختلف شراح الحديث في هذا، ما المقصود بقوله كيف يورثه كيف يستعبده، لأن التوريث لا يكون إلا لمن بينه وبينه نسب، أما هذا فهو من غيره فلا يرث. وقوله كيف يستعبده، هذا يستعبد لأنه ليس من ولده، وإنما هو نسبي مع أمه تبع أمه. فقالوا إن معنى هذا كما يقول النووي في شرح مسلم وكذلك الخطابي وغيرهما، إن معنى ذلك قوله كيف يورثه أنه يجوز أن يكون هذا الحمل غير حقيقي، مجرد انتفاخ في البطن، فإذا وطئ يجوز أن يتتأخر الولادة إلى ستة شهور وما أشبه ذلك، فيكون الولد قد انعقد منه، فمثل هذا يكون مورثا له وارثا له لأنه ولد. وأما الاستعباد هو الاستعباد هذا، يعني يكون ولده فكيف يستعبده، أما التوريث فهو لأنه من غيره فلا يجوز أن يرثه، ولا يجوز أن يكون يدخل على محارمه لأنه من غيره، ولكن هذا في الواقع غير صحيح وغير ظاهر الحديث، وإنما يبين هذا الحديث يبين معناه ما سيأتي، بأن الوط سقي للولد، سقي لمن للزرع الذي زرعه غيره، ويقول الفقهاء إنه يزداد به سمعه وبصره وينتفع بذلك، فيكون بهذا حرام عليه أن يخلط ماءه مع ماء غيره، ولهذا أكد ذلك بأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، وهم بلعن من يفعل هذا، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة، وكل هذا دليل على تحريم ائتيان الحامل المسبية حتى تضع وتطهر، وأما غير الحامل فكذلك حرام ائتيانها حتى تستبرأ بحيضة، بحيضة واحدة تحيض ثم تطهر من حيضتها، ثم بعد ذلك يجوز له غشيانها، وهذا إذا وقعت في سهمه، أما قبل أن تقسم السبايا فلا يجوز ائتيانهن بحال، لأنهن ملك للمقاتلين عموما، والغنائم مع السبايا ملك الغانمين، قبل أن يقسمها الإمام على الغانمين لا تحل لأحد. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الغلول الذي يغل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على رقبته، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما قاله لأصحابه أنه يقول لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته بعير له رغى، يقول يا محمد أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، يعني أبلغتك أن الغلول حرام، يعني لا يأتي يوم القيامة وقد أخفى بعيرا من الغنائم فيأتي حاملا له على رقبته له رغى، يعني يشهره برغائه. ثم قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته شاة لها ثغى، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، يعني أبلغتك أن هذا حرام. ثم قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته صامت، يعني صامت إما ذهب وإما فضة وإما مال غيرها ممن ليس يمشي، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. فكل من غل شيئا يأتي حاملا له يوم القيامة. وفي غزوة خيبر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يخدمه، لما كانوا في وادي القرى صار الغلام يحل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقته، فجاء سهم غرب يعني لم يقصد أرسل من العدو فقتل هذا الغلام. عند ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال كلا إن الشملة التي غلها من المغانم لتلتهب الآن عليه نارا. شملة يقول فتشنا متاعه فإذا فيه شملة تساوي 3 دراهم، 3 دراهم يعني ربع ريال، وهي منعته من الشهادة. قال كلا، بمعنى ذلك أن الذي يغل لا يكون شهيدا إذا قتل في سبيل الله، وهذا من الكبائر التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، الغلول عده من 7 الموبقات، والغلول هو أن يخفي شيئا من الغنيمة لم تصبها المقاسم. وأي شيء، لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا القول من قوله كلا إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه الآن نارا، ذهب رجل فجاء بشراك نعل، بشراك، والشراك النعل السير الذي يكون في أعلى النعل، فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار، شراك من نار، يعني أن هذا أيضا يكون على صاحبه نارا. فكل ما غنم من العدو لا يجوز أخذ شيء منه كما سيأتي في ذكر الغنائم، إلا أن الإنسان إذا وجد طعاما فإنه يباح له أن يأكل من طعاما جاهزا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأكلون في لما فتحوا خيبر وجدوا بعض الأطعمة كانوا يأكلون منها، قد علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينههم. أما الأموال التي تتمول سواء كانت منقولة أو كانت حيوان أو غير ذلك، أو كانت من السبي نساء والأطفال وغيرهم، فلا يجوز أن يكتم منها شيء، وإذا كتم شيء منها فهي غلول. والمقصود في هذا الحديث تحريم ائتيان المرأة الحامل التي وقعت للمقاتل سهما من سهامه، إذا قسمت المغانم ثم صار له من النساء امرأة حامل لا يجوز أن يقربها حتى تضع ولدها وتطهر، وكذلك إذا وقع له امرأة ليست حاملة لا يجوز أن يقربها أن يطأها حتى تحيض وتطهر من حيضتها ويتيقن براءة رحمها، أما قبل هذا فاتيانها حرام. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.
هذا عام ليس خاصا في سبايا أوطاس، عام، وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، ولن يزال المسلمون يقاتلون العدو إلى أن تطلع الشمس من مغربها، أن يقع على امرأة حامل، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبايا حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخفي شيئا من المغانم لم تصبها القسمة. وفي هذا وجوب بيان القائد لجنده الأحكام التي يخاف أن يقع في مخالفتها، وأنه يلزمه بيان الأمور المتوقعة من من تحت يده، من تحت يده أنهم قد يفعلونها. وفيه وجوب استبراء النساء السبايا، وأن الحامل لا يجوز أن توطى حتى تضع كما سبق. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال: حتى يستبرئها بحيضة، زاد فيه بحيضة، وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد، زاد: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردأه رده فيه. قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة، وهو وهم من أبي معاوية،
يعني ليست محفوظة في هذا الحديث، وهو وهم، ذكرها وهم من أبي معاوية، ولكن قد ثبت في الحديث حديث أبي سعيد ذكرها، فهذا أحد المواضع التي يكتفى للعدة بحيضة، وسيأتي ذكر ذلك في كتاب العدد. أما قوله: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة حتى إذا أعجفها ردها في المغانم، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا حتى إذا أخلقه رده إلى المغانم، يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل شيئا من مغانم المسلمين التي غنموها، يستعمله ثم يرده، يعني لا ينتفع به، بل يجب أن يتركه حتى تصيبه القسمة ويقع له سهمه. فإذا قسمت وجاءت الأسهم هنا حلت، أما قبل هذا فهي حرام. وإذا استعمل شيئا من ذلك وإن كان نيته أن يرده فإنه غلول من الغلول الذي نهي عنه، لأنه ينتفع بشيء محرم عليه. نعم.
قال: باب في جامع النكاح.
الجامع معناه أن يذكر فيه أحاديث متفرقة في مواضع متعددة، وعادة العلماء أنهم إذا ذكروا كتابا يتعلق في موضوع ما كالنكاح والطلاق أو البيع، أنهم إذا ذكروا الأحكام التي فيها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وصار في آخر الكتاب يكون هناك أحاديث لا يجمعها باب، يجعلونها تحت عنوان يسمونه الجامع مثل هذا. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم.
هذا من الآداب ومن الأمور التي ينبغي للإنسان ألا يتساهل فيها، لأنه رتب عليها خير كثير. فإذا تزوج الإنسان امرأة يقول هذا الدعاء، يقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، يعني الشيء الذي خلقت عليه من الطبائع والأمور التي تفعلها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وكذلك إذا اشترى دابة أو سيارة أو بيتا أو غير ذلك، حتى الثوب، يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكذلك البيت، إذا اشترى بيتا يقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما بني له، وأعوذ بك من شره وشر ما بني له. وهكذا في جميع الأشياء التي يستجلبها الإنسان ويستجدها، ينبغي أن يعتني بذلك ويدعو بهذا الدعاء، فإنها فيه الخير والبركة. وإذا بارك الله جل وعلا في شيء فإن بركة الله جل وعلا تكون متعدية أن النفع إلى نفسه وإلى أولاده وإلى من يتصل به. ولا يجوز للمسلم أن يكون غافل القلب، ساهيا معرضا عن الاتصال بالله جل وعلا. فيجب عليه أن يكون متعلقا بالله، وأن يسأله كل ما فيه نفعه، وأن يلجأ إليه ويستعيذ به من كل ما يخاف، حتى أقرب الناس إليه من أولاده وزوجته وأخوته وما أشبه ذلك، يسأل ربه جل وعلا من خيرهم وخير ما جبل عليه، ويعوذ بالله جل وعلا من شرهم. فمن أعاذه الله جل وعلا فهو المحمي المصون، ومن خلى الله جل وعلا بينه وبين عدوه فإنه يكون هالكا عند أول وهلة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
وهذا أيضا من الأدب الذي يجب أن يعتنى به، وفيه الخير الكثير. لو أن أحدكم إذا أراد أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم إذا قدر بينهما ولد ذلك الاتصال لم يضره الشيطان أبدا. هذا أمر ينبغي أن يسعى له وأن يعتنى به وأن لا يستهان به، فإنه سهل. وكذلك الإنسان ينبغي له أن يثق بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويكون على يقين من ذلك، فإنه يحصل له بإذن الله جل وعلا. أما إذا أعرض عن هذا وأصبح كالبهيمة يريد أن يقضي وطره فقط، يقضي حاجته، فإن الشيطان قد يشاركه في ائتيانه امرأته، لأن الشيطان لا يطرده إلا ذكر الله جل وعلا. ذكر الله هو الذي يطرد الشيطان. وهكذا في كل ما يفعله الإنسان من الأكل والشرب وغيره ينبغي أن يسمي الله جل وعلا، وإلا شاركه الشيطان، كما سبق لنا في الحديث السابق أن الإنسان إذا أكل ولم يسمي شاركه الشيطان في أكله، بل إذا دخل بيته ولم يسمي دخل معه الشيطان.